أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يعني مقتضى القاعدة انه ما كناش نعطي درس، لانه في اخوين بالبعض الجنوب ما قدروش يجوا، بس هلا بنعطي بنعيده بعدين، بنعيده بنشوف لوين بنوصل. الكلام بالنسبة لي ان هذا الشرط هو شرط التضمين بنحو شرط النتيجة، شرط باطل، وما يمكن أن يستدل عليه بجملة أدل. قدم معنا الدليل السابق وقلنا بأنه لا يرجع لمحصل، وذلك لكون أدلة نفوذ الشروط هي حاكمة على الأدلة التي رتبت الأحكام على الموضوعات يعني الأولية، وهذه الحكومة كما أشرنا بملاك النظر فيها. الوجه الثاني وهو أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، إلا أننا سوف نبينه بأحد بيانه، بيان يرجع إلى مخالفة الكتاب والسنة، وبيان آخر لا يرجع إلى مخالفة مقتضى العقد بمعنى حق العقد، مش الآثار الشرعية المترتبة على العقد، يعني مخالفة مقتضى العقد بتوسط الآثار والأحكام التي رتبت على ذلك العقد فيها. يعني بأحد هذين البيانين نكون حينئذ قد أشرنا إلى وجهين لدعوى بطلان مثل هذا الشرط وهو الشرط الضمني. نحاصل هذا البيان الثاني بوجهه الأول بصورته وصيغته الأولى، أنه ابتداء قد يدعى هكذا بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، وبالتالي مخالف لمقتضى العقد، خاص مخالف لمقتضى العقد فشرط باطل، واضح، وقد يدعى مثل هذه الدعوة. إلا أن هذه الدعوة يعني بمجرد التأمل فيها لا ترجع للمحصل، وذلك لنكتة واضحة وهو أن مقتضى عقد الإجارة تمليك المنفعة وتملك الأجرة بإزاء تمليك المنفعة، هذا مقتضى العقد. وهذا الشرط من الواضح أنه لا ينفي تمليك مثلا تملك المستأجر للمنفعة أو تملك المؤجر للأجرة في العمل، وإنما هذا الشرط ابتداءً يفترض التضمين بنحو شرط النتيجة مثلا. أين هذا الشرط حينئذ من نفي تملك المستأجر للمنفعة في أمره؟ فمقتضى العقد هو التمليك والتملك، وليس مقتضى العقد حينئذ نفي التأمين في البين أو نفي الضمان، حتى إذا ما اشترط الضمان بموجب هذا الشرط في متن العقد سوف يكون شرطا حينئذ منافيا لمقتضى العقد، لا ليس الأمر كذلك. لو قال له مثلا بعتك مثلا ملكتك منفعة الدار بشرط أن لا تملكها، هذا شرط مخالف للمقتضى العقد، بل أصل الإنشاء سوف لا يتحقق في البين، ويكون هنالك لقلقة إنشاء لمكان المناقضة والتهافت ما بين المضمون الإنشائي وبين الشرط الذي شرطه الذي هو مناف لمقتضى العقد، لمقتضى العقد التمليك. مقامنا ما في حينئذ شيء ينافي مقتضى العقد، وإنما يشترط التضمين، ولا يكون حينئذ عدم الضمان هو مقتضيات عقد الإجارة فيها. فهذا الكلام لا يرجع محصل. من هنا عدل بهذا الوجه بوجه آخر. إذا التفتوا هذا مش الوجه الآخر بدنا نشير له، لا، إذا التعديل بالوجه الأول في البيان، وحاصل حينئذ البيان الذي يذكر وهو أنه في المقام لا شك ولا إشكال بأنه هنالك آثار رتبت على هذا العقد، وتكون هذه الآثار يعني كأنها من روح هذا العقد. يعني في عندك أحكام مثلا لبعض العقود للعقود الطرف، في عندك أحكام حينئذ لازمة للعاقد لا تنفك عنه، بحيث أي حينئذ شرط ينافي مع تلك الأحكام يكون بمثابة المنافاة مع ما يقتضيه العقد ولو بتوسط الآثار الشرعية التي رتبت على ذلك العقد. إذا يعني في عندك مثلا بعض الأحكام مثلا في باب الإيجار، واضح هي ليست من مقتضيات عقد الإيجار اللي هو عبارة عن تمليك المنفعة والأجرة فيها، وإنما هي آثار شرعية رتبت على ذلك العقد، يعني بتوسيط حينئذ هذا الحكم الشرعي اللي رتب تلك الآثار على هذا العقد، لكن كانت هذه الآثار بمكان من اللصوق والملازمة مع عقد الإيجار بحيث لا تنفك عنه، بحيث كأنها صارت بمثابة مقتضيات حينئذ عقد الإيجار فيها. بدناش نفوت بكلام الشيخ الأنصاري في عنا لزوم مفارق ولزوم حينئذ غير مفارق في البين والتفكيك بين المتلازمة، هذا شو بدنا فيه الشيخ الأصفهاني الشيخ الأصفهاني، أو دي كله شو بدنا فيه مش بحاجة. لكن الأحكام يعني بالنسبة للعاقد أي عقد في البين له مقتضيات وله آثار، الآثار على شقين، هنالك آثار مفارقة يعني بتكون وما بتكون في البين، وهنالك آثار لازمة لا تنفك عن مثلا ذلك العقد رغم أنها ليست من مقتضيات العقد، فتشبه إلى حد ما مقتضيات العقد، وتكون مخالفة تلك الآثار التي رتبت على العقد ولا تكون منفكة عنه تشبه إلى حد ما حينئذ مقتضيات العقد، فتكون المخالفة مخالفة لمقتضى العقد بما رتب عليه حينئذ من آثار شرعية، ومن دون ذلك لا تكون فيه مخالفة حينئذ للعاطفة. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها. طيب وهي النقطة حينئذ تامة في قلبه، ليه؟ صح ليس من مقتضيات عقد الأجار نفي التضمين وعدم الضمان في البيع، لكن من مقتضيات عقد الإجارة علاوة على التمليك في البيع، علاوة على ذلك من مقتضياته أن يده يد مستأمنة حينئذ على الحق، يعني بالتالي لا يكون ضامنا. ولذا نحن فيما سبق قلنا بأن الإجارة هي من العقود الاستيمانية، الاستيمان المالكي ولو بالمعنى الأعام، يعني مش لغرض حفظ حينئذ الأمال الغير، وإنما الغرض هو استيفاء المنفع من تلك العين الذي لا يكون إلا من خلال التسلط على تلك العين، فهو مأذون بأن يكون متسلطا على تلك العين وليس مخاطبا بوجوب رد العين في ظرف كونه مأذونا بالتسلط على تلك العين من قبل المالك ومنضى من الشارع حسب الفرض، حينئذ ليس مخاطبا بوجوب حينئذ رد العين، يعني ليس مخاطبا بضمان العهدة في البيع حتى يقال على تقدير التلف، حينئذ يكون في ضمان بالذمة للمثل إن كان مثليا أو بالقيمة إن كان قيمة، إذا كل ذلك حينئذ غير متحقق في البيع. هذه النقطة إذا تم فاشتراط الضمان مع فرض أن يده يد استيمان وأنه مأذون من قبل المالك ولو عقد استيماني بالمعنى الأعم للأمانة المالكية في البيع، يكون مخالف حينئذ مع كون الإجارة من العقود الاستيمانية، يعني بعبارة أخرى نجي للبيع، البيع حينئذ من العقود التمليكية في البيع لا بأس، نجي للإجارة أو للعارية أو إلى آخره، الإجارة شو بنقول عنها؟ إجارة من العقود التمليكية، تمليك منفعة بأجرة في البيع مش على وجه المجانية وإنما على وجه العوض الجعلي في البيع مش عوض واقع. لكن إذا اطلعنا للإجارة كلنا بنقول الإجارة هي من العقود الاستيمانية في البيع، يعني شو الاستيمان الذي هو من آثار الإجارة الثابت ببركة الدليل صار كأنه من مقتضيات نفس الإجارة في البيع، كيف أن مقتضيات الإجارة التمليك صار من مقتضيات الإجارة الاستيمان في البيع. طيب إذا صار من مقتضيات الإجارة الاستيمان اشتراط التضمين مخالف مع هذا المقتضى الذي ثبت للإجارة ببركة الأثر الشرعي الذي رتبت عليه، فحينئذ يكون هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ولو بتوسيط الأثر الشرعي الذي رتب عليه، يعني صار صار الاستيمان معلى بالنسبة للإيجارة وأثر واضح بالنسبة للإيجارة، أو فقول أنه من مقتضيات الإيجارة لكن بواسطة واضح، يعني لازم للإيجارة غير مفارق عن الإيجارة، فاشتراط التضمين يكون مخالف حينئذ مع هذه النقطة. هذا الكلام يجاب عنه بعدة أشياء. الجواب الأول أنه نحن وقت نحكي أن الإيجار العقود الاستيمانية، نقصد بالاستيمان هو يعني يقابل الاستيمان بيكون نافي لأي ضمان، للضمان الغرار. أنت مر مع بالمكيسة كل هيدا اللي بنحكي فيه واللي بنطلع ننزل فيه كله عالي على صاحب المكاسب الشيخ الأنصاري رحمه الله، يعني كلنا ضيوف نجلس على مائدته ونستفيد من علمه رحمه الله عليه. في عندنا ضمان غرامي، في عندنا ضمان عقدي، في عندنا كثير من الضمانات. الضمان العقدي اللي هو بالبيع بالإيجار، الإيجار فيها ضمان، بس ضمان عقدي ليش؟ لأنه المنفعة بذلت وملكت للمستأجر لا على وجه المجاني وإنما على وجه العوضية اللي هو العوض الجعلي، ولذا كانت حينئذ الإيجار من عقود المعاوضة والعقود التملكية اللي فيها حينئذ معاوضة في البحث. في عندنا ضمان غرار اللي هو بالثابت بملاك قاعدة اليد، ولا بغض النظر في تلف ولا في إتلاف، بالإتلاف في عندك ضمان غرار، ما أتلف مال غير ولا ضامن أي ضمان، مش ضمان جعل وإنما ضمان هو واقعي، بس هذا الضمان ضمان غرامي تغريمي يغرم به، يكون حينئذ المتلف أو صاحب اليد غريما بالنسبة لصاحب المال اللي تلف أو أتلف تحت يده. الضمان الثابت بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي الضمان هو ضمان غرامة فيه وليس ضمانا حينئذ واقعي. وبالتالي لما نقول أن الإيجار من العقود الاستيمانية وأنه لازم غير مفارق بالنسبة للإيجار، كون الإيجار من العقود الاستيمانية اللي عم ينفي بالمقابل عم ينفي شو عم ينفي؟ عم ينفي ضمان الغرامة فيها. بأي معنى ضمان الغرامة؟ بمعنى أنه على تقدير وجود العين يجب عليه رد العين. ليش؟ لأنه غير مأذون بأن تكون العين تحت يدي، والحال أنه في الإيجار قطعا وجزما المستأجر مأذون بأن تكون العين تحت يدي بالإذن المالكي لغرض استيفاء المنفعة فيها، فليس مخاطبا بوجوب رد العين على تقدير وجوده، وبالتالي على تقدير تلف العين مش على تقدير الإتلاف، لا على تقدير التلف على بفرض الإتلاف تقدر وقلنا من دون تعد وتفريط وإتلاف فيها. إذا تعدى وفرط تلفت العين قطعا يكون ضامن، والضمان ضمان غرام. فالمنفي حينئذ بالعقود الاستيمانية وكون يده يد أمان مش الضمان مطلقا، وإنما خصوص حصة من الضمان وهو ضمان الغرامة فيها. واضح. واللي بدنا نثبته نحن ببركة الشرط ليس ضمان الغرامة، ليس حينئذ ضمان الغرامة في البحث، حتى يكون اللي ثبت عين الذي يكون منفيا عنها بملاك أن الإيجار من العقود الاستيمانية في البحث، وأنه يثبت ضمان آخر ضمان شرطي في البحث، ضمان معاملة. هل بنعبر عنه بالضمان العقدي؟ بس هو بحسب الحقيقة ضمان شو شرطي وضمان حينئذن معاملي في البيع. تعبير عنه بالضمان العقدي ليس حينئذ كما ينبغي. فإذا بدنا نفوت ونتوغل بهذا التحليل الذي يشير له هذا البعض، الجواب حينئذ واضح وحاصل الجواب، وهو أنه في المقام الضمان الذي لا يجتمع مع الاستيمان الذي هو لازم غير مفارق بالنسبة لعقد الإجارة، إنما هو ضمان الغرامة في البيع. واضح. وأما الضمان المعاملي أو الضمان الشرطي قطعا وجزما العقود الاستيمانية لا تنفيه ولا تتعرض له بوجه من الوجوه. يدك مستأمنة، يدك يد أمان حينئذ على العين، يدك مأذونة من قبل المالك لغرض استيفاء المنفعة، يعني لست مخاطبا بوجوب رد العين. طيب إذا مش مخاطب بوجوب رد العين في البيع على تقدير وجودها على تقدير تلفها، لست مخاطب لا بالبدل المثلي على تقدير مثليتها ولا القيم، هذا كله بردنا لضمان الغرامة في البيع. وهذا اللي بيكون منفي والذي لا يمكن اجتماعه مع فرض أن الإيجار من العقود الاستثمارية. وأما الضمان بدنا نثبته نحن بالشرط، ضمان شرطي أو أقول ضمان معاملي وليس ضمانا غرامتيا في البين حتى حينئذ. لا، إيدك يد استئمان على راس طبعي، وبمقتضى القاعدة اليد الاستئمانية لا تكون ضامن ضمان غرامة، بس أنا بدي ثبت عليك ضمان شرطي يعني ضمان معاملي تقبل فيه إذا إذن بهون، يعني ساعتها بيكون مشمول للعموم لأني عندها شروط، ليش بده يكون خالف من مقتضى العاطفية؟ هذا أول. ثانيا وهو أنه من قال في المقام أنه في مخالف فيما بين، لو سلم بأن الضمان المنفي بالإجارة هو الضمان الغرام، واللي بدنا نثبته بالشرط أيضا ضمان غرام، هذا ضمان شرطي ضمان معاملة، هذا مجرد مثلا تسميات ما سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ضمان غرام، عم تقول لي ضمان معاملة شو؟ في عنا ضمان غرام. طيب لو سلم، لكن مع ذلك ما في منافاة بين الشرط حتى لو كان المضمن نوع ضمان غرامي وبين حينئذ ما يقتضيه عقد الإجارة باعتبار أنه من العقود الاستثمارية الذي ينفي الضمان فيها. كيف ذلك؟ وذلك بنقطة واضحة، وهي أنه تارة نفترض أن الأدلة التي وضحت بأن الإجارة من العقود الاستثمارية وبالتالي ما فيها تضمين، لأنه قلنا أن الاستثمار هو مش من مقتضيات الإجارة وإنما لازم غير مفارق، ثبت بالأدلة الخاصة التي دلت على ذلك إما بالمنطوق أو بالمفهوم أو الأدلة العامة اللي هي الأمين لا يضمن، وأحد مصادق الأمين اللي هو عبارة عن المستأجر فيها كما مر معي. طيب إذا جئنا لهذه الأدلة، مر لسانها لسان أن الإجارة يد المستأجر فيها مقتضي عدم الضمان، نجي حينئذ اشتراط الضمان بين مقتضي الضمان ولو بالشرط مع مقتضي عدم الضمان، قطعا رح يصير في تنافي فيما بينهما ولا يمكن حينئذ اجتماعهما، وبالتالي سوف يكون هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ولو بتوسط الآثار اللي رتبت على العقد. مرة بنحكي مرة أخرى، لا نقول اللي حينئذ عن انفى الضمان حينئذ عن اليد يد المستأجر سواء بقاعدة على اليد أو بالإجماع أو بالروايات الخاصة من المنطوق والمفهوم والأدلة العامة، غاية ما بتقول أنه لا يوجد مقتضي الضمان بالنسبة ليد المستأجر، واضح عم تنفي مقتضي الضمان، نفي مقتضي الضمان هذا ما بيمنع أن يجتمع مع وجود مقتضي للضمان ولو بعارض ولو بطارئ ولو بعنوان ودليل ثانوي من قبيل المؤمنون عند شروط في الله. إذا بدنا يعني مرة ابتداء نقول بأن مفاد هذه الأدلة من قاعدة على اليد ما تؤدي والروايات بإذن الخاص، مرة مفادها أن يد المستأجر مقتضية لعدم الضمان، اقتضاء عدم الضمان يعني فيها مقتضي للعدم أنه لا يكون بوجه من الوجوه ضامنا، واضح. طيب هذا مع الأدلة التي دلت على المؤمنون عند شروطهم اللي عم تثبت مقتضي الضمان ولو بالطارئ والعارض والدليل الثانوي بين مقتضي الضمان ومقتضي عدم الضمان، قطعا في تنافي في تزاحم وتهافت وتخالف لا يمكن حينئذ جمعهما، فنقول حينئذ هذا الشرط اللي عم يثبت مقتضي الضمان ولو بعنوان الطارئ والثانوي مع ما تقتضيه الأدلة الأولية التي رتبت عدم الضمان على الإجارة بعنوانها الأولي يكون فيه تهافت حينئذ فيما بينهما، فيكون هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ولو بتوسط حينئذ الآثار التي رتبت على ذلك العقد، إلا أن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأنه غاية ما بتقول هذه الأدلة عم تقول أنه مقتضي الضمان ليس موجودا، ما في موجب لأن تكون يد المستأجر يد ضمان. هلا يمكن يطرأ الموجب بأن تتحول يد المستأجر إلى يد خيانة ويد مأثومة آثمة مثلا عدوانية فيها بأن يفرق، واضح، أو بصوت التعدي وهكذا بأن يتجاوز الشرط الذي شرط مثلا عليه في البيت فتصبح يده يد عدواني، حينئذ تصبح يده يد ضمان فيها بما يعني بعبارة أخرى أن يد المستأجر بوصف أنها يد مستأجر ما فيها موجب للضمان، بس ما في مانع أنه شو يعرض لها الضمان بعارض أولي، كما لو تحولت وتبدلت يده من يد استئمان إلى يد عدوانية نتيجة مخالفة الشرط وتجاوز الشرط المكاني والقيد الزمني، أو نتيجة التفريط أو نتيجة التعدي أو إلى آخره. واضح؟ وهكذا قد يثبت حينئذ مقتضي وموجب الضمان بعنوان ثانوي، مثل مثلا عنوان المؤمنون عند شروطهم في الأمن. وهذا مثاله حينئذ، مثاله الواضح اللي مر معكم بمجالات مختلفة، يعني كما لو وهكذا. إذا مر معكم تذكروا ببحث اجتماع الأمر والنهي، يعني لو قال مثلا الحليب حلال مثلا أكله في الشرب، يعني ما بتعطي حكم فعل، ما بتقول لك أن الحليب بما هو من كل الحيثيات هو حلال أكله وشربه في البحر. يعني بعبارة أخرى، يعني عم بيقول لك الحليب حلال شربه حتى لو كان غصبا، الحليب حلال شربه حتى لو كان مثلا نجسا في أكل، لا، الحليب بما هو في ذاته واضح بغض النظر عن أي عنوان آخر شو حلال شربه. وهذا العبد. طيب إذا ما مثل إيه فكلوا مما أمسكنا عليه، يعني بتيجي بتتمسك بإطلاق كل مما أمسكنا عليكم وتستدل بها مثلا على عدم نجاسة الكلب وطهارة حينئذ المحل الممسوك مثلا من الذبيحة بتبين حكم اقتضاء واضح، وهو أنه من حيث الحلية والحرمة من حيث التزكية وعدم التزكية فكلوا مما أمسكنا عليكم، مش كلوا أكل شو كلوا فعلا في قلبه، لا، في عندك أدلة أخرى أنه هذا كلب والكلب نجس بنجس حينئذ الملاقى حينئذ بذلك الكلب مع وجود البلد حسب الفار فحينئذ بدك شو الطه، مش كله فعلا يعني من حيث الميتة والى اخره، ما عاد في مانع لكم ان تاكلوا في البحر. اما الاكل الفعلي مربوط ايضا، الحليب حلال مثلا شربه في البحر، مش معناته ان الحليب هو حلال شربه بالفعل، حلال شربه اذا لم يكن شربه نجسا، اذا لم يكن مغصوبا، اذا لم يكن، مش عم بيعطي حليه فعليه، حليه اقتضائيه، ذات الحليب بما هو في نفسه، ليس الحليب مثل البول مثلا، ليس الحليب مثل الخمر، لا، الحليب حلال شربه في البحر، هلا يمكن يكون نجس فيحل، يمكن يكون مغصوب فيحل، بأدلة أخرى، بأدلة ثانية، كذلك الحال هنا في المقام، يد المستأجر بما هي في ذاتها يد مستأمنة، يعني يد غير ضامنة، ما فيها مقتضي الضمان في قلبه، واضح، ولو ضمان الغرام، وخلينا نقول، ما في مانع حينئذ أن يثبت التضمين ولو بعنوان آخر، يعني بما هي في ذاتها مقتضي الضمان، حيث لا يوجد مقتضي للضمان وموجب للضمان، لا من إتلاف، لا من تعد، لا من تفريط، لا من تجاوز لشرط، لا 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 إلى آخره، حينئذ يد المستأجر يد مستأمنة. ولذا كانت الإجابة من العقود الاستئمانية بالمعنى الأعم، بس إذا ما في مانع بعنوان طارئ إن شو تصبح شو يد ضامنة فيها. هلأ قد يكون العنوان هو التفريط، قد يكون التعدي، مجاوزة الشرط، الإتلاف، وقد يكون في إذن العنوان الطارئ الثانوي اللي هو الشرط المؤمن عند شروط فيها. فبالتالي إذن يمكن التوفيق في ذلك، ولا يكون مثل هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد ولو بتوسط الاثار التي رتبت على ذلك العقد. صحيح، اذا فرق واضح فيما بين المطلق. هذا كله لو بقينا نحن والبيان الاول ببيان بصيغته الساذجه وبصيغته التعديليه. هنا لا، في عندنا بيان اخر فعلا ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. ليه؟ لأن الإجارة حينئذ هي من العقود الإذنية في البهن، إذن بتسلط المستأجر على العين، ومستأمن المستأجر من طرف المالك بأن يضع يده على تلك العين في البهن، يتسلط على تلك العين لا لغرض الحفظ إنما لغرض استيفاء حينئذ المنفعة. هذا النحو من الإذن بالتسلط على العين من قبل المالك مع اشتراط الضمان عليه بنحو يرجع إلى ضمان العودة اللي هو إرجاع العين، وبنحو يرجع إلى ضمان الذمة من المثل أو القيمة على تقدير التلف في البيت، هذا مخالف مع نفس مقتضى العقد بلا توسيط الآثار الشرعية التي يمكن أن تترتب على ذلك العقد. وذلك ببيان إن شاء الله يأتي نهار الأربعاء بكرة استشهد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.